بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. والآن مع مادة الفقه، شرح كتاب تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فهذا الفصل العاشر من هذا الكتاب المبارك، وهو أحكام تختص بالمؤمنات للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه، وهو يتعلق ببيان أحكام تحفظ للمرأة كرامتها وتصون عفتها، أحكام الوقاية، أحكام الصيانة للمرأة المسلمة. نعلم أن المرأة المسلمة قد اعتنى الإسلام بها عناية عظيمة لم يعتنى بالمرأة في عمرها كما اعتني بها في شرعة الإسلام، والحمد لله. لكن إن رفضت المرأة وأبت أن تأخذ بعناية الإسلام لها تعرضت للمخاطر. ولهذا أيما امرأة ابتعدت عن هدي الإسلام في شيء إلا تعرضت للأذى وللمخاطر وللضنك في حياتها بقدر بعدها عن الإسلام في هذا الشيء. فمع صيانة الإسلام للمرأة ومع عناية الإسلام بالحفاظ على المرأة ومع رعاية الإسلام للمرأة يكون هذا الفصل إن شاء الله. هذا الكتاب مهم كما قلت لكم. الأخت التي لم تلتحق بالأكاديمية فتعطى هذا الكتاب لتدرسه، وينبغي على الأقل لأخواننا على إخواننا الذين نحسبهم على السنة أن يحثوا زوجاتهم وأن يحثوا بناتهم على الالتحاق بهذه الأكاديمية. ليس من باب إذا أعجبك الفيديو اضغط على، لا، ولكن من باب ماذا؟ من باب الحرص على أن يصل الخير إلى نسائنا وأخواتنا، لأن هذه الأكاديمية الحقيقة ترفع عنك أنت فرضية عظيمة، وهي تربية الزوجة والأولاد على هذا الدين. فقد لا تنشغل أنت عن تربية أولادك فدعهم يتربوا، قد تنشغل أنت عن تعليم أبنائك والزوجة فلتلحق بما تتعلمه إن شاء الله من علم سلفي من كتب العلماء، وهذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة جدا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: الفصل العاشر الختامي في بيان أحكام تحفظ للمرأة كرامتها وتصون عفتها.
لكن كان فيه، قالوا في نسخة فيها فصل آخر، كان أحمد بول في نسخة فيها زيادة فصل، كان قال هذا في أول كتاب في نسخة أخرى. نعم، ونقرأ هذا ونشوف لو في نسخة أخرى الشيخ ألحق بها فصلا نأتي به إن شاء الله. رسل أحمد في هذا. نعم، رسل أحمد. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: أولا، المرأة كالرجل مأمورة بغض البصر وحفظ الفرج.
أول شيء مما تؤمر به المرأة صيانة لها وحفاظا عليها غض البصر وحفظ الفرج. نعم.
قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن ويحفظن.
نعم.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان:
الموريتاني من شنقيط رحمه الله تعالى، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي من شنقيط، كان آية في التفسير وأصول الفقه واللغة ولهذا يعد تفسير أضواء البيان من التفاسير المهمة جدا التي لا غنى عنها. وقد أقام تفسيره رحمه الله تعالى على شرط، ألا وهو إيضاح القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالآثار، ثم توسع في أبحاث فقهية قل أن تجد عرضها كهذا العرض، طعمها بمرجحات لغوية وأصولية منقطعة النظير. فهذا تفسير مهم جدا، وهو في الحقيقة من أهم أو أهم التفاسير المأمونة في باب الأحكام، لأن تعرض وفصل آيات الأحكام بإسهاب وإطالة حتى أن بعض المسائل قد يقارب 100 صفحة أو يزيد بعض المسائل، وهو تفسير مأمون لأن صاحبه على عقيدة سلفية. وإلا فأوسع تفسير في آيات الأحكام هو تفسير القرطبي، لكن فيه عقيدة أشعرية، أما هذا التفسير عقيدة سلفية، هذا التفسير عقيدة سلفية، فهو أهم وأفضل في هذا الباب، أي من جهة الأمن من جهة العقيدة، من تفسير القرطبي وتفسير ابن عربي المالكي أيضا في أحكام القرآن. ولهذا علينا أن نهتم به. والشيخ قد فسر هذا القرآن مكتوبا ولكن لم يتمه، فقد وقف عند الأجزاء الأخيرة، وفسره أيضا عن طريق دروس، ولكن هذا أيضا لم يتم له التفسير. ولهذا سبحان الله مع كونه كان آية في التفسير، إلا أنه لم يتم له تفسير إلى آخر القرآن. ولهذا نحن نستفيد من حياة مشايخنا فائدة مهمة جدا، أن الشيخ العمر لا يتسع لكل شيء، فلو أن الشيخ أقام منهجا يقوم على 3 مراحل، مرحلة أولى، مرحلة متوسطة، مرحلة للمتقدمين، فيبدأ أولا بالمرحلة الأولية، وهو أنه يفتح في كل العلوم من تفسير، عقيدة، حديث، فقه، مصطلح، أصول، لغة، تجويد، علوم قرآن، آداب، كل هذه العلوم، فيبدأ متن 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 في كل مادة، يبقى بهذا صار له كلام في جميع العلوم باختصار. يبقى إذا مات الشيخ فله كلام في أصول الفقه، له كلام في المصطلح، له كلام في اللغة. بعض مشايخنا عنده 90 سنة ومات عن 90 سنة وليس له كتاب في النحو، وليس له كتاب في الأصول، وليس له كتاب في المصطلح، لأنها مراحل. فأول شيء يبدأ بالمرحلة الأولية، يعطي متنا في سائر العلوم، كل علم يضع فيه أصلا، بعد ذلك يرتقي إلى المرحلة المتوسطة بالكتب المتوسطة، ثم بعد ذلك يأتي المرحلة العليا بالكتب العليا. إذن يكون بذلك قد تسنى له الكلام في كل علم. 2، إنهاء كل علم. هذه فائدة استفدنا منها لا من شيخ قالها، وإنما من حال لا رأيناه ولمسناه في علمائنا، علماء أكابر جديرون بالعلوم أن يتكلموا فيها، ولكن ماتوا وليس لهم كلام في هذه العلوم، ماتوا وليس لهم كلام في هذه العلوم. ليه؟ لأن الوقت ما واسع، لأن الوقت لا يتسع لكل شيء. يعني باستثناء الشيخ العثيمين تجد مثلا ثم يليه الشيخ ابن باز، لكن كثير من علمائنا الآخرين ليس لهم، لو أردت الآن كتاب للشيخ صلاح الفوزان في اللغة لا أعلم له كتابا في اللغة، في النحو مثلا، في المصطلح لا أعلم له كتابا، طيب الشيخ ربيع لو كتب في التفسير لا أعلم أنه كتابا، لو كتب في أصول فقه لا أعلم أنه كتابا. لكن لعل الشيخ العثيمين تسنى له الاتساع في قاعدة العلوم، فهذه فائدة نستفيدها، آية في التفسير الشيخ شنقيص، وليس له تفسير كامل، آية في التفسير. فماذا لم مثل تفسير السعدي؟ لو أنا وضعت كمفسر مثل تفسير السعدي مرحلة فوقه، مرحلة متوسطة فوقه، مرحلة منتهي. هذا الأفضل وليس الأوجب، هذا الأفضل، أن الإنسان يضرب بسهم في كل العلوم بحيث يصبح له في كل علم كلام، وفي كل علم متن. هذا وإن كان صعبا لأنه يحتاج إلى مؤهلات متسعة، لأن ليس كل أحد يصلح له أن يتكلم في كل علم. لكن نتكلم عن علمائنا الكبار الذين لهم الحمد لله القدرة والإمكانية في ذلك، لكن نستفيده. حاول أنك أنت تضع كل الكلام في كل هذا. منهج آخر، كلام في كل قضايا المنهج. أنا أريد واحد يسألك عن كلام شيخك في الإيمان، قل له عندنا مبحث. كلام شيخك في العذر بالجهل، عندنا مبحث. كلام شيخك في الحكم بما أنزل الله، عندنا مبحث. كلام شيخك في المجاز، كلام شيخك في الجهاد، كلام شيخك، وهكذا. يبقى يكون لك قاعدة في القضايا دي كلها. طيب ثلاثة، تناول الفرق والجماعات. كلام شيخك في الإخوان، في مشايخ ماتوا عن 90 سنة وليس لهم كلام في جماعة التبليغ، ولا كلام في الإخوان، ولا كلام في داعش، ولا كلام في الأشعر. لا، كلام شيخنا في الإخوان، كلام شيخنا في التبليغ، كلام شيخنا في الأشعر، كلام شيخنا في الروافض، كلام شيخنا في الصوفية، كلام شيخنا في الخوارج، كلام شيخنا في الحزبية. انتبهتم إخواني؟ مثل الفلاح، جرب كل زرع، ازرع الأرز، الذرة، البرسيم، الكتان، القطن، البنجر، ازرع ازرع. ولهذا مما أنتقد أنا على الفلاحين أمثالي عدم استغلال الأرض في كل هذا. ليه أنا أشتري وأنا فلاح؟ طيب أنا عندي أرضي أزرع فيها الطماطم، الباذنجان، الكوسة، كل شيء عندي، أزرع التمر، النخل. الجسور هذه ولا فلاح يستغلها إلا الفلاح الناصح الحاذق. هذه تجي لها قيراطان في كل فدان، قيراطان بس، الجسور قيراطان. ازرع، نسميها الريشة، 3 ريش على ظهر الجسر، اليمين الشمال. تخيل لما تلف الأرض كلها بالزرع، استغل. يكون عندي بصل، بصل ب50 جنيه، طبعا عندي بصل، الثوم، الباذنجان، البامية، البذلة، كل هذا استغلها. أرض كذلك، أنت أرض قلبك وأرض منهجك، ازرعها ما تخسر. الخضرة يا أخواني بركة، خضرة، أي خضرة بركة. اعرف البهائم، اعرف الدواب، اعرف كذا. هكذا العالم يكون له سهم يضرب به في كل مجال. هذه مما يفتح الله بها على العالم أو الشيخ، أنه يصبح له كلام في كل القضايا هذه، لكن بعلم. وإن استطاع، ودي المسألة الرابعة، إذا استطاع أن يجعل في كل مسألة مما ذكرت كتابا أو كتبا، فهذا نور على نور. يكون رد على الإخوان من خلال كتاب للعلماء، يكون رد على التبليغ من خلال كتاب، يكون تأصيل الجهاد من خلال كتاب، حتى تعلم الأمة أن هذا ليس فهم الشيخ، هذا فهم العلماء. الأمر الذي بعد ذلك، العناية بأمور التعبد المتزنة. ما يكون شيخ علم فقط، شيخ عبادة، شيخ يحسن قراءة القرآن، وإن استطاع يكون معاه القراءات يكون معاه القراءات. إذا أمكن يكون معاه القراءات، ليه أكون أنا كأقل طلبة العلم في القرآن؟ إذا جئت أنا وأنا شيخ العلم أقرأ القرآن، إذا بالطالب اللي وربما في سادس ابتدائي ينتقدني، يعني أنا أقرأ مثلا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، ما يصلح أن أكون شيخ. لا، أنا اللي عندي الأحكام، وإن استطعت يكون عندي القراءات يكون شيخ ضارب بسهم فين؟ في كل مجال، في كل إيه؟ مجال. فإن استطعت أن تجعل في أي مسألة أيضا كتبا، يبقى أنت تركت خيرا عظيما، تركت خير، يبقى أنت صرت شيخ علم، شيخ مسألة من مسائل علم أتقنتها، شيخ موسوعي، شيخ علم وعمل. وكون العبادة متزنة ليست قائمة على الشذوذات. شيخ مثلا له اتجاه معين في العبادة، صلاة معينة، طريقة معينة، تخاف. يعني دخلت مسجد بعض أحد مسجد أحد المشايخ، وجدت تروح بعد الأذان تيجي داخل على الصف الأول تنافس، لا اسكت، دول اللي ورا الشيخ بس، ما حد يجي هون، ما حد يجي، تخاف. يعني هل أنت في مؤسسة خاصة ولا أنت في مسجد مسلمين لمن سبق إلى مكان؟ هذا في كل الفروض طوال السنة. طيب الشيخ يدخل وقمة الصلاة في طريقة معينة كده من الطقوس، ماذا تعرفها في طريقة أهل العلم؟ لا، تكون أنت عبادتك قائمة على الدليل والتيسير والسهولة، ما يكون فيها غرابة، ما تشعرك أنت داخل مؤسسة مؤسسة خاصة، مؤسسة الشيخ فلان، داخل في المسجد ده مش من مساجد المسلمين التانية على فكرة، داخلين انت مسجد، يعني اوعى، يعني احنا بنخاف، احنا الواحد بيخاف. لا، زي معين، ممكن المحاسبة على الزي المعين. اذكر بعضهم، شوف الواحد لابس بنطلون وقميص، تعالى انت ليه لابس هذا، انت افرنجي، انت كذا، لا البس. طيب هذا عندك دليل؟ يلبس قميص، يلبس بنطال، يلبس ثوب، يلبس عباءة، يلبس اي شيء، المهم ان يكون بالوصف الشرعي، ما في اسبال، ما في تشبه بالكفار، يلبس طاقية يكشف راسه، ما يكون في تشبه بالنساء او تشبه بالكفار، يكون في منهج في العبادة، الاعتكاف، العناية بما اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك مسائل خاصة في الاعتكاف، تشعر ان الشيخ كأنها رئيس أركان حرب داخل الصلاة ببروتوكولات معينة كما يقولون، وخارج كذا. هذا كله لنبغي أن يعالج. وده دائما الشذوذات في طريقة التدريس أو في طريقة العبادة، شذوذات تحصل من أحداث الأسنان، لكن ما تجد عند العلماء الكبار هذا، ما تجد عند العلماء هذا، لكن تجد عند البعض ما يسمى بالسنن الغائبة. السنن الغائبة اللي هي الاختيارات منه هو، اختيارات خاصة كده، اختيارات خاصة، مش سنن النبي الغائبة، هذا شيء جيد، لكن تجد السنن التي تمثل الاختيارات الخاصة عنده، زي ما بيحكوا كده عن مثلا تدخل مسجد الشيخ أسامة عبد العظيم اللي توفي وإلى الآن يمدحونه على إيه؟ على مخالفة السنن. يوم الجمعة لازم تقرأ سورة ياسين كم مرة في كذا كذا، في الاعتكاف خلي بالك، روح تيجي اعمل في فرش معين، الشيخ له طريقة معينة، يلبس لباس معين، الطلاب اللباس الشيخ، قراءة صفة معينة، أداء معين. لكن لو تأتي عند المشايخ العلماء لا تجد هذا. يعني منذ أن تدخل مسجد عند أسامة عبد العظيم، كما يحكى، أنا لم أدخله قط، لكن كما يحكى في فرشه يجعلون جلود الأغنام على الفرش تقريبا، الشيخ نفسه يلبس نفس هذا، يربط وسط بحزام معين، يقوم يقرأ الختمات، الختمة الألف، الختمة الألف واحد، الختمة الألفين وكذا، الختمة حتى إنه لما مات عرف بختمات كذا كذا في الصلاة. ليه يعرف بالختمات؟ صلي صلاة طويلة، مغرب إلى عشاء، عشاء ساعة ونصف، فجر إلى الشروق، ما فعل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، إن فعل بعض المرات، لكن بحيث يصبح سمتا عاما النبي قرأ بالزلزلة، قرأ بالطور، قرأ بالإخلاص، قرأ بالكافرون، قرأ بسبح، قرأ بالبقرة، قرأ بالأعراف، قرأ وهكذا، والصحابة على هذا الأساس. فالشيخ الموفق هو الذي يتسع دائرته ليضع السنة العلمية والعملية بحيث الإنسان يجد عند كل الاحتياجات وجميع التوجهات. وهذا تجد عند العلماء الكبار، رحم الله الأحياء الأموات وحفظ الله الأحياء. نعم
شيخنا، الشيخ ذكر في المقدمة، لما كان بيتكلم في المقدمة ذكر 9 فصول فقط، فلذلك قالوا أن هناك فصل زيد. يعني الشيخ لما قرأنا المقدمة،
يعني هذا فصل زيد،
هذا الفصل الذي لم يذكره الشيخ في المقدمة، يعني لما عدد الفصول في المقدمة ذكر 9 فصول فقط، مقدمة صفحة 6،
صفحة 6.
نعم.
قال فصل تقسيم سوية بينهاية.
هذا
يعني ده الفصل العاشر.
نعم.
نعم يبقى ده الزائد يعني. تمام. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى.
يعني دي فوائد تأتينا تربوية عند يعني ذكر الشيخ الشنقيطي، فاستفدنا حقيقة من حياة هذه الفائدة. ورب فائدة تكون طارئة تكون أمكن وأحوج عند الإنسان من الفائدة الأصلية. يعني رب فائدة تكون طارئة تكون أفضل أو أقوى أو أحوج، الإنسان أحوج من الفائدة الأصلية. ودائما يا إخواني الفوائد المتعلقة بالكليات والتوجهات هذه تكون ماذا؟ فوائد عظيمة وثمينة، فهي الصيد الثمين الذي الإنسان يأخذه وينتفع به، لأنها تسهم في توجه الإنسان، تسهم في توجه الإنسان. نعم.
قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقطي رحمه الله تعالى في تفسيره أضواء البيان: أمر الله جل وعلا المؤمنين والمؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج، ويدخل في حفظ الفرج حفظه من الزنا
وحفظه
من الزنا واللواط والسحاق
والمساحقة
وحفظه من الإبداء للناس والانكشاف لهم، إلى أن قال: وقد وعد الله تعالى.
يعني انتبهوا، الشيخ الشنقيطي يدخل في حفظ الفروج حفظه من الزنا فقط واللواط والمساحقة، وهذا يجمعها آية، ما هي؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. حفظ الفرج إلا على الزوجة أو ملكت يمينك، كما قال صلى الله عليه وسلم: احفظ فرجك، احفظ بصرك إلا من زوجك أو ملكت يمينك. احفظ البصر إلا من زوجة أو ملكت يمين. طب والزوجة أو ملكت يمين معها المشروع ماذا؟ المشروع هو هذا، هو اتيان المرأة في المحل الذي أذن الله فيه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، أي موضع الولد، أن شئتم، مش فأتوا نساءكم أن شئتم، فأتوا حرثكم. وما الفرق بين فأتوا نساءكم وأتوا حرثكم؟ فأتوا نساءكم تكون المرأة كلها مباحة لك تأتيها في أي محل، لكن فأتوا حرثكم، الحرث موضع الولد، محل الولد، هذا المحل المباح لك تأتيه أحيثما شئت، وليس فأتوا نساءكم، إنما فأتوا حرثكم، فأتوا حرثكم أن شئت، موضع الحرث. وفي هذا تحريم الإتيان في الدبر كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان دبر الزوجة حراما فكيف بدبر الرجل؟ إذا كان دبر الزوجة حراما فكيف بدبر الرجل؟ نعم.
قال إلى أن قال وقد وعد الله تعالى.
نعوذ بالله. ولهذا فائدة، ليس يعلو ذكر ذكرا في جميع خلق الله، ما يعلو ذكر على ذكر في المخلوقات كلها، لا طير ولا حيوان ولا 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 إلى آخره، إلا ما استثنوه في الخنزير تقريبا، ولكن هذا ذكر بصيغة التمريض يعني ليس مجزوما به، ولعله لا يعلو ذكر على ذكر. قد ذكر هذا أظن عمرو بن دينار أو سفيان الثوري بعض أئمة السلف، يعني ما كنت أظن أن ذكر حتى ذكر الله ذلك في القرآن. شوف الخلق جميعا وليس فقط بني آدم، الخلق جميعا لا يعلو ذكر على ذكر. نعم.
قال إلى أن قال وقد وعد الله تعالى من امتثل أمره في هذه الآية من الرجال والنساء بالمغفرة والأجر العظيم إذا عمل معها الخصال المذكورة في سورة الأحزاب، وذلك في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى قوله والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، انتهى من أضواء البيان. قوله والمساحقة، المساحقة هي إتيان المرأة بالتدليك، وذلك
بالمدالكة
وذلك جريمة عظيمة تستحق عليها الفاعلتان تأديبا رادعا. وقال في المغني وإن تدالكت امرأتان فهما زانيتان ملعونتان، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتت المرأة فهما زانيتان، وعليهما التعزير لأنه زنا لا حد فيه، انتهى.
نعم، سمي زنا لأن الزنا مجاوزة حد في هذا الباب، ولهذا أطلق النبي الزنا على غير زنا الفرج، فقال كما في حديث أبو هريرة في الصحيح كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محال، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. هذا السم زنا. إذن العينان لهما زنا واليدان لهما زنا. نعم. وذلك لأن هذه الجوارح وسيلة إلى الزنا، ولهذا قال النبي والفرج يصدق ذلك وكذبه، فسميت الوسيلة باسم الغاية لأنها تفضي إليه، فهي زنا لأنها تفضي إلى زنا. واضح يا إخوان؟ فهي زنا لأنها تفضي إلى زنا. ومن هنا يكون السحاق والمساحقة، هذه زنا باعتبار، ولأن المرأة التي تأتي مثل هذا تتشوف لغيره، فهو طريق أيضا لتسعير الشهوات بحيث تكون فرصة للوقوع في الزنا، في زنا الفرج. ولهذا هذا فيه تعزير، فيه تعزير ليس فيه الحد، لأن الحد ماذا يترتب على الزنا؟ المعروف. نعم. لا، في غيره أظن عمرو بن دينار أو كذا، هذا كلام نسرين تتبعناه فلم نجد كلاما، يعني لأنه ذكر بصيغة التمريض وكذا، ولم نجد يعني أصولا لهذا الحمار والخنزير، لأن ما يرى هذا، لكن ذكر بعض السلف عموم عدم إتيان الذكر للذكر، أظن عمرو بن دينار أو نعم أو سفيان.
قال الشيخ الفوزان: فلتحذر المرأة المسلمة خصوصا الشابات من فعل هذا المنكر القبيح. وأما عن غض البصر فقد قال عنه العلامة ابن القيم في الجواب الكافي:
لكن في هذا العصر اللي بيزعمون هذا عصر التمدن والتحضر وعصر المدنية ويأبون الرجوع لما كان عليه النبي والصحابة، لأنهم يسمون هذا العصر عصر الرجعية، هذا العصر أشر في إتيان الذكر من العصر الذي كان فيه قوم لوط عليه الصلاة والسلام. فإن قوم لوط عليه الصلاة والسلام إنما كان يأتي الذكر شهوة، وهذا ما سبقكم بها من، ولوط قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. اليوم ما صار الذكر يأتي الذكر معصية وشهوة خارج عن معهود الفطرة، ولكن صار زواجا، وأقرته كثير من الدول التي تدعي التمدن والتحضر. يعني يتزوج الرجل يصبح هناك عقد، لم يكن في زمان لوط العقد هذا، في زمان لوط الإتيان المعصية ذاتها، أما أن تتحول إلى عقد ويصبح على غرار أن يتزوج رجل المرأة الآن صار عقدا، بل صار هذا الأمر وعقد رجع الرجل من الأمور التي تعنى بها الدول الكبرى، حتى صارت عصا تضرب بها الأمم الضعيفة إذا أرادت إعانات إذا أرادت كذا، أقروا عندكم زواج المثليين. ولهذا مع فساد الكرة وفساد كذا في كأسهم الأخير أرادوا أن يلزموا بهذا الأمر وإظهار شعار المثلية، مما يدل على أن هذا ممنهج، هذا ليس لم يكن في قوم لوط. فأولئك أشر من قوم لوط. قوم لوط رجل يأتي الرجل هذا معصية، لكن أن يكون زواجا، أن الرجل يتزوج الرجل، فهذا أمر عجيب ما سبق به حتى قوم لوط. يعني يصدق فيهم ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فإن قال رجل قوم لوط سبقوا، نقول قوم لوط سبقوا بأن يعلو الرجل الذكر. أما أن يتزوج الرجل لم يكن في قوم لوط، حتى في قوم لوط لم يكن في قوم لوط. الله المستعان. ولهذا من المسائل الدقيقة جدا في البحث مع زواج المثليين وزواج الرجل برجل، بحث هل هو كافر أم بقى الإسلام. فبعض العلماء قال إذا كان عقدا فإنه يكفر، لأنه ما عقد إلا هو مستحيل. بعض العلم يرى أنه يكفر، كونه يصبح عقدا يكفر، لكننا لا نرى ذلك. وغاية ما في أنه عقد محرم، لكن يخشى على صاحبه الكفر، لأن قد يوجد الكثيرون يستحلون هذا. لكن عموما نقول لا دليل عندنا في أن العقد المحرم يصبح كفرا مهما كان قبيحا. هو أقبح من عقد الربا، لكن في الحكم واحد أن العقد المحرم محرم ولا يكون كفرا إلا بالاستحلال. نعم.
أثر عمرو بن دينار ذكره الطبري في تفسيره عن أبي نجيح عن عمرو بن دينار في قوله: ما سبقكم بها من أحد من العالمين، قال: ما رؤي ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط.
تمام.
وقال الوليد بن عبد
الملك: ما رؤي ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. نعم.
وقال الوليد بن عبد الملك: لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر لوط ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكرا.
نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: وأما عن غض البصر فقد قال عنه العلامة ابن القيم في الجواب الكافي: وأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ
اللحظات، يعني رؤية البصرية. نعم. فهي رائد الشهوة ورسولها. نعم.
وحفظها أصل حفظ الفرج،
لأنه طريق لحفظ الفرج، فلو حفظت بصرك حفظ فرجك، لأنه متى يتعدى الفرج؟ إذا تعدى البصر، لأنك إنما يتعدى فرجك إلى من نظرته، إلى من رأيته، فإذا انضاف إلى ذلك أنك كلمت، أنك وعدت، أنك خلوت به، أنك ما بقي إليه، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. لهذا أول الطريق غض البصر، وهو أيسر ما يعانيه الإنسان. يعني بعض الناس يقول أنا أعاني يا شيخ، أجد شدة في غض البصر. إذا كنت أجد شدة في غض البصر، طيب لو تعدى الأمر إلى اللقاء وإلى الخضوع بالقول وإلى ماذا تصنع؟ فمع كون غض البصر صعبا، إلا أنه أسهل مرحلة من المراحل. ثم إن الإنسان قد يجد الصعوبة في البداية، بعد ذلك الصعب أن تنظر وليس الصعب أن تغض. والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومعلوم هذا، معالي الأمور تبدأ بالجهاد. فإن جهدت نفسك في أول مراحل تجد صعوبة حتى تروض وتهدى، فإذا روضت فإنه يسهل عليها بعد ذلك المقام. سهل على الصالحين العباد الربانيين أن المرأة تدعوه فيقول إني أخاف الله، لكن ليس صعب، ليس من السهل على من ينظر أن امرأة تدعوه فيقول إني أخاف الله، إذا كان هو بينظر. فهذا لم يعد عنده المناعة، المناعة صفر. فلهذا إذا دعته المرأة ذات المنصب الجمال قال هلم هلم، لكن من الذي سيقول إني أخاف الله؟ الذي جاهد فيه لذا هداه الله سبيله. فلا تطمع في مقام إني أخاف الله حتى تكون عند النظر ممن يخاف الله، وتستحضر أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إليها. لو أنا واقف معاك وبكلمك هتسيبني كده وفي مرة معادية تنظر كده يا شيخ محمد، شيخ محمد والله لو أنك رقم واحد في النظر لن تنظر، لن تنظر، هتستحي مني. طب تستحي مني ولا تستحي من رب العالمين؟ نعم.
قال فمن أطلق نظره أورد نفسه موارد الهلاك.
بس خلاص، هنا أسلم نفسه لإبليس فليفعل به ما يشاء. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى، المراد بها نظرة الفجأة التي تقع بدون قصد. قال وفي المسند
بدون قصد. ولهذا لما سئل عن نظر فجأة ماذا قال؟ اصرف بصرك. والأولى التي تقع فجأة بدون قصد. طيب، فلا تتبع النظر النظر، يبقى النظرة التي تلي الأولى الفجأة نظرة محرمة. إنما الإنسان يقع النظرة فجأة، وطبعا قد تظن أنت أن الأولى هذه ما لم تحول بصرك، فلو جلست ساعة دي الأولى. لا، الأولى مفسرة بأبلغ بيان وأعظم تفسير. اصرف بصرك، هذا الأولى، اصرف بصرك، فإنما لك الأولى ليست لك الثانية. وفي هذا بيان أنه لا يجوز نظر المرأة إلى الرجل إلى المرأة مطلقا، خلافا لمن قال إلا إذا خشي فتنة فيجوز، ما لم تقع فتنة هذا لا دليل عليه، بل الدليل يرده. النبي قال اصرف بصرك، فين فتنة وغير فتنة؟ وكذلك نظر المرأة إلى الرجل، فالبعض قال يجوز ما لم تقع فتنة، نقول والأمر واحد. ولهذا النبي قال أفعميوان أنتما أولستما تبصرانه، والحديث حسن، وإن ضعف بعض العلم لكن الحديث حسن. نعم.
قال وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم النظر سهم مسموم من سهام إبليس، إلى أن قال والنظر
لو كان سهما غير مسموم لفتك، كيف وهو مسموم فلا نجا. السيف المسموم، السهم المسموم، السهم فقط قد يفتك، أما لو كان مسموما فإنه يهلك، فلا نجاة بعد. نعم.
إلى أن قال والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد الخطرة، ثم تولد الخطرة الفكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. ولهذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. انتهى.
نعم، انتبهوا ترتيب ابن القيم العظيم. السلسلة دي لابد أن تحفظوها، احفظوا سلسلة الوقوع في الزنا. كيف يكون سلسلة الوقوع في الزنا؟ واحد، النظر، تسلم إلى الخطيرة، تكون خطيرة لما تؤكد النظر بنظر، والخطيرة تولد الفكرة، ثلاثة، والفكرة تولد الشهوة، أربعة، والشهوة تولد الإرادة، خمسة، والإرادة تولد العزيمة الجازمة، ستة، والفرج يصدق ذلك ويكذبه، سبعة. نظرة فخطيرة ففكرة فشهوة فإرادة فعزيمة فزنا. يبقى ده سلسلة إيه؟ وإذا أردت أن تترجم هذا بالأثر فالعينان تزنيان وزنهما النظر، والذان تزنيان وزنهما البصر، والرجلان تزنيان وزنهما الماشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج صدق ذلك وكذا. وإذا أردت أن تترجم بالآية: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه الخطوات، شرح الخطوات هذه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا. وهذا إنما يكون عن طريق الوسائل هذه. نعم نعم.
قال: فعليك أيتها الأخت المسلمة بغض البصر عن النظر إلى الرجال، وعدم النظر في الصور الفاتنة التي تعرض في بعض المجلات أو على الشاشات في التلفاز أو الفيديو، تسلمي من سوء العاقبة، فكم نظرة جرت على صاحبها حسرة والنار من مستصغر الشرر.
فكم نظرة جرت على صاحبها حسرة والنار من مستصغر الشرر. يبقى أول شيء غض البصر وحفظ الفرج، ولهذا من مواصفات المرأة الصالحة تحفظ فرجها، تحفظ زوجها، ولتكن المرأة في الدنيا كالمرأة في الجنة، قاصرات الطرف عين، حور مقصورات في الخيام. فلتكن المرأة قاصرة الطرف على الزوج، طرف بصرها وطرف قلبها، فلا تنظر غيره ولا تتمنى سواه. فالمرأة مطالبة بغض أمرين: بغض بصرها وبغض قلبها. فلا تنظر سوى الزوج ولا تتمنى سوى الزوج، تريده دنياها وآخرته فتنعم به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثانيا، ومن أسباب حفظ الفرج الابتعاد عن استماع الأغاني والمزامير. قال الإمام العلامة ابن القيم في إغاثة اللهفان: ومن مكائد الشيطان التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى.
اجعل هذا عنوان الغناء، احفظه يا أختي، احفظه يا أخي، ودرسه لأولادك. درسه لأولاده من أول ومن مكائد الشيطان إلى أن تقول والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان فهو قرآن الشيطان، والحجاب الكثيف عن الرحمن وهو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى. نعم.
إلى أن قال وأما سماعه من المرأة أو الأمرد فمن أعظم المحرمات وأشدها فسادا للدين.
نعم.
إلى أن قال ولا ريب أن كل غيور يجنب أهله سماع الغناء كما يجنبهن أسباب الريب.
قد يسأل للبعض وبيسأل بعض كثيرا هل ممكن الرجل يغني لامرأته أو المرأة تغني لزوجها هذا الغناء الفاسد والفاسق بدون آلات الموسيقى؟ نقول لا يتشهى المسلم المعصية ولا أصحابه، لا المعصية ولا أصحابها، ما ينبغي ما ينبغي. الكلام المباح مباح، والغزل غزل بين الزوج والزوج، تغزل فيها كيف ما شئت، تغزلي فيه كيف ما شئت، لكن لا نقلد الفساق ولا نذكر كلمات الفساق، لا نذكر هذا، لأن هذا فيه حفظ الغناء، وحفظ الغناء يحتاج إلى سماع المغني، ثم هذا يولد محبة المغني أو المغنية، ثم يولد تمني ذلك، وكل ذلك حرام. عندنا أطهر وأشرف وأنقى من كلمة هؤلاء، لسنا في حاجة الحمد لله إلى أن نستورد كلام غزل يغازل الرجل به امرأته زوجته في الحلال، أما غير هذا ما يجوز، أو تغازل به أو يغازل به الرجل امرأته. الحمد لله أغنتنا الشريعة وكفانا الحلال، ومن لم يكتفي بالحلال فلا كفاه الله. ومثل ذلك طبعا ما في حرج ولا في خجل في هذا الباب، هذه أمور لابد، لأن قد يكون بعض الصالحين ما سمع فيها أشياء وتكون عنده. مسألة رقص الزوجة على موسيقى لزوجها حرام، ما يجوز موسيقى، ما يجوز ولا سمعها ولا سمعها، ما يجوز، هذا حرام ما يجوز. نعم.
قال وقال أيضا ومن المعلوم عند القوم أن المرأة إذا استصعبت على الرجل اجتهد أن يسمعها صوت الغناء، صوت بالغناء، فحينئذ تعطي اللين.
اجتهد أن يسمعها صوتا بالغناء،
اجتهد أن يسمعها صوتا بالغناء فحينئذ تعطي اللين، وهذا
الليان تعطي الليان يعني اللين له،
وهذا لأن المرأة سريعة الانفعال للأصوات جدا، فإذا كان الصوت الغناء صار انفعالها من وجهين، من جهة الصوت ومن جهة معناه. ثم قال فأما
ولهذا لا تسمع عفيفة الغناء، لا تسمع العفيفة الغناء، هذا يتعارض. نعم. وانظر إلى قول الله وما أعظمه وما أجله حينما يقول الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات محصنة عن الزنا ودواعي، غافلة ليس مغفلة بل أذكى الناس، هي غافلة عن كل محرم، عن كل فسق، عن كل مجون، غافلات غافلات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. نعم.
قال فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية الدف والشبابة والرقص بالتخنيث
بالتخنث والتكسر،
فلو حبلت المرأة من غناء لحبلت من هذا الغناء.
الله أكبر، لو كان الغناء يحبل المرأة لحبلت من هذا الغناء. نعم.
فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا.
الله أكبر الله أكبر، ومعظم النار مستصغر الشرر، فاتق الله أيتها المرأة المسلمة
واحذري هذا المرض الخلقي الخطير، وهو استماع الأغاني التي تروج التي تروج بين المسلمين
تروج بين المسلمين
بمختلف الوسائل وأنواع الأساليب.
ولهذا أصبح المغنون والمغنيات أكثر الناس شهرة وأعلى الناس دخلا، هذا عند سعى بكذا مليون دولار، وهذا عند صار كذا مليون دولار، الدولارات لا قيمة له، الحفل كذا، مخنف يغني ومخنف يشاهد. وأكثر هؤلاء من أهل البغاء. نعم.
قال مما
لكن كثرة الإمساس تميت الإحساس، فصاروا فساق الأمة، لا كما قال السلف إنما يفعله عندنا فساق، صاروا أبطال الأمة، وإنما أنت إرهابي الأمة وهو بطل من أبطال الأمة، مما جعل كثير من فتيات الجاهلات يطلبنها من مصادرها وتهادينها بينهن. اللهم صل على محمد. الثالث من أسباب حفظ الفروج منع المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. يبقى الأول من أسباب حفظ المرأة والعناية بها غض البصر وحفظ الفرج، والثاني الابتعاد عن سماع الأغاني والمزامير. وقد اتفق أئمة الإسلام على تحريم آلات اللهو وسماع المزامير وكذلك الغناء، ولم يخالف في ذلك إلا من شذ عنهم لا من اعتبر قوله. قال الشيخ الفوزان يصونها ويحميها أي المحرم من أطماع العابثين والفسقة، فقد جاءت الأحاديث الصحيحة تمنع سفر المرأة بدون محرم. ومن المحرم يا أخوان؟ الذكر البالغ المحرم عليها تحريما مؤبدا، العاقل، ذكر بالغ عاقل يكون محرما عليها إلى الأبد. فلا تنفع الأنثى امرأة مع امرأة ما تصوم محرما، ولا غير البالغ، ولا المجنون، ولا من تحرم عليه حرمة مؤقتة تحريما مؤقتا. يعني ما يصح أن تسافر مع أخ مع زوج أختها، لأن تحريمها عليه تحريما مؤقتا لا مؤبدا. منها ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم، متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها، متفق عليه. والتقدير في الأحاديث يعني اليوم والثلاثة أيام واليومين والليلتين وكذا، والتقدير في الأحاديث بثلاثة الأيام واليومين واليوم والليلة، والمراد به ما كان على وسائل النقل مما هو معروف آنذاك من سير الأقدام والرواحل، يعني ليس بسير الطائرات. اليوم نحن نسافر إلى المملكة في ساعتين، فالمعتبر سير الإبل. واختلاف الأحاديث في هذا التقدير بثلاثة أيام أو يومين أو يومين وليلة وما هو أقل من ذلك أجاب عنه العلماء بأنه ليس المراد ظاهره، وإنما المراد كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه. وأقل يوم يا إخواني وليلة، واليوم والليلة مرحلتان يعني حوالي 80 كيلو، ما يقارب 80، يزيد قليلا يقل قليلا، هذا مسيرة اليوم والليلة على عهدهم. طيب قال النووي في شرح قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان 3 أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك. البريد طبعا رواية شاذة، اكتبوا كده البريد روايته شاذة ولا تصح، لكن أقل ما صحت به الأحاديث يوم وليلة، وما جاء أنه ليلة فمحمول على يوم والليلة أو غير ذلك. رواية ابن عباس المطلقة وهي آخر رواية مسلم السابقة لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا والله أعلم، انتهى. وأما من أفتى، قال الشيخ الفوزان، وأما من أفتى بجواز سفرها مع جماعة من النساء الحج الواجب فهذا خلاف السنة، وهو السفر مع رفقة مأمونة من النساء هذا خلاف السنة وخلاف الأدلة، ولم يأتي دليل على ذلك. قال الإمام الخطابي في معالم السنن مع تهذيب ابن القيم: وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم عليها أن تسافر إلا ومعها رجل ذو محرم منها، فإباحة الخروج لها في سفر الحج مع عدم الشريطة التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم خلاف السنة، فإذا كان خروجها مع غير ذي محرم معصية لم يجز إلزامها الحج، وهو طاعة بأمر يؤدي إلى معصية انتهى. أقول قل شيخ الفوزان: وهم لم يبيحوا المرأة أن تسافر من دون محرم مطلقا، وإنما أباحوا لها ذلك في سفر الحج الواجب فقط، بل قد جاء الحديث يرد عليهم في الحج، فإن رجلا كما جاء في الحديث الصحيح قال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حج وإنك تتبت معك في كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك. وكانت تسافر مع رفقة مأمونة ولكن النبي ما أباح لها، فدل هذا على أنه لا يجوز أن تسافر حتى الحج مع رفقة مأمونة. قال: يقول الإمام النووي في المجموع: ولا يجوز في التطوع وسفر التجارة والزيارة ونحوهما إلا بمحرم، فالذين يتساهلون في هذا الزمان في سفر المرأة بدون محرم في كل سفر لا يوافقهم عليه أحد من العلماء الذين يعتد بقولهم، وقولهم إن محرمها يركبها في الطائرة ثم يستقبلها محرمها الآخر عند وصولها إلى البلد الذي تريده، لأن الطائرة مأمونة بزعمهم لما فيها من كفرة الركاب من رجال ونساء. نقول لهم: كلا، فالطائرة أشد خطرا من غيرها، لأن الركاب يختلطون فيها، وربما تجلس إلى جنب رجل، وربما يعرض للطائرة ما يصرفه عن اتجاهها إلى مطار آخر، فلا تجد من يستقبلها فتكون معرضة للخطر. وماذا تكون المرأة في بلد لا تعرفه ولا محرم لها فيه؟ إذن دل هذا على عموم ماذا؟ على عموم تحريم سفر المرأة بغير محرم، وقد عرفنا المحرم. أما إذا كان في البلد فيلزم ألا تكون هناك خلوة، فلو ركبت المرأة مع المرأة لا إشكال، أو المرأة مع ابنها الذي لم يبلغ لا إشكال. طيب، ما المعنى الإجمالي لهذا الدرس؟ المعنى الإجمالي بيان تحريم النظر إلى الرجال وتحريم سماع الأغاني والمزامير وتحريم سفر المرأة بدون محرم. الفوائد المستنبطة: واحد، وجوب غض البصر عن الرجال ولو أمنت الفتنة. اثنان، وجوب حفظ الفرج إلا على الزوج. ثلاثة، تحريم سماع الغناء والمعازف. أربعة، تحريم سفر المرأة بدون محرم. خمسة، تحريم الخلوة بالرجل إلا مع من تزول به الخلوة ولو إلى طبيب، ولو إلى طبيب. الأسئلة؟ أذكر الفوائد المستنبطة من هذا الدرس.